Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. زار الرئيس عمر البشير ولايات دارفور الخمسة، وخاطب الجماهير من عواصم الولايات، وجاء في خطابه الكثير من الوعود، كما أنه حسم في قضايا محددة كجمع السلاح والبوابات على الطرق، وأعلن بأنه التمرد انتهى وأنه الخدمات جاية، وكثير من الحديث. في حلقتنا الليلة بنستضيف كل من الأستاذة الناشطة في المجال المدني زهراء عبد النعيم، والأستاذ محمد عبد الله عبد السلام نائب رئيس حزب الأمة بولاية جنوب دارفور، عشان نسمع منهم تقييم لهذا الخطاب وكيف بينظروا للمستقبل من خلال خطاب البشير. ونبتدي بالأستاذ محمد عبد الله عبد السلام نائب رئيس حزب الأمة بولاية جنوب دارفور. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد.
عليكم السلام الإخوة في راديو دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهني الإخوة في دبنجا جماهير الشعب السوداني بذكرى 6 أبريل. حقيقة انتهت ليلة البارحة زيارة رئيس الجمهورية لكل من ولايات شمال دارفور، غربي دارفور، ووسط دارفور، وجنوب دارفور، وشرق دارفور، واجتمعنا كمراقبين سياسيين باجتماع شديد لخطاب الأخ رئيس الجمهورية. فالحقيقة أي مواطن في دارفور تسأله بيكون همه الأساسي هو الأمن يعني. ونحن الآن استبشرنا خير، أرجو إنه ما يكون كلام سياسي غيل على الهواء، أرجو إنه تبدأ قرارات تنزل الواقع، لأنه نحن بالذات في ولايات دارفور مسألة الأمن دي عندنا هاي أساسية يعني. يجب أن ندعم بالأمن والاستقرار داخل المدن وفي الطرق وتنقل من مدينة إلى مدينة أو من قرية إلى قرية، ده هم أساسي. الآن رئيس الجمهورية في إنه سلاح منتشر في دارفور عند الأفراد وعند الجماعات وعند الشيعات وعند القبائل، إنه توحد هذا السلاح عند الأجهزة الرسمية. المسألة دي محتاجة إرادة، هل في إرادة حقيقية من السلطة إنها تجمع السلاح؟ إذا كان في إرادة أنا مفتكر إنه مسألة جمع السلاح هي ليست بصعوبة، لكن لو لم تكن هنالك إرادة من الصعب جدا إنك أنت تجمع السلاح بشكله المنتشر الآن يعني. قصة إنه يكون في إرادة دي تحدد النظام الحاكم يعني، سواء كان على مستوى الولاية أو على مستوى المركز. إذا أرادوا أن يجمعوا السلاح ليست هنالك صعوبة. برضو الوعود في تأمين مناطق المالكين وتعمير ديارهم وتعويضهم ومن ثم عودهم إلى مناطقهم التي نزحوا منها. استمعنا أيضا خطاب الأخ رئيس الجمهورية إلى جبايات ودي يعني أرهقت كاهل المواطن في دارفور. القرار المفروض الآن يكون نزل لأرض الواقع ومفروض يكون يتنفذ، لكن أنا قبل كده عارف إنه البوابات الموجودة سواء كان في طريق ميالة الفاشر أو في طريق ميالة كاسو دي يمكن الطرق اللي فيها بوابات يعني، طريقين ديل مفروض من خطاب الرئيس يكون الآن الطريق سالك، لكن تمام ممكن تجيب أكثر من 40 نقطة عشان بس تدفع أتاوة ما بين ميالة والفاشر يعني، وأتاوات ما معروفة هي ذاتها ماشية لشنو، لأنه النظام في السودان حدد إنه أي تحصيل يجب أن يكون بواسطة التحصيل الإلكتروني، ما في تحصيل بإيصال خارج النظام الإلكتروني. دي انت بتدفع لزول الإلكتروني ولا إيصال عادي ما بتدفع ما بديك لها يعني. نفتكر هذا القرار صدر قارب السنة إنه لا تحصيل خارج النظام الإلكتروني، لكن الجبايات في السكة دي موجودة يعني. ده بيأكد لك إنه في مصداقية ولا ما في مصداقية. كذلك برضو من مسألة الخدمات صحة وتعليم ومياه وإنارة، حديث كان واضح في إنه المدينة ستدعم بالكهرباء المستمرة. نتمنى إنه هذا الأمر ينزل لأرض الواقع ويكون واقع الناس بالعيش، لأنه الخدمات تردد كثير جدا والمدن التي نمت وكبرت مع وعكب النمو أو التطور اللي حصل في المدن لخدمات تقدم للناس يعني بتاع النار أو بتاع الكهرباء. بيقول لك أن إحنا ما مغطين 25% من المياه، كذلك بتاع المويه الشبكة بتاعته ما مغطي، بجانب أنه عندنا في الصيف الآن المياه مشكلة. يعني إحنا طبعا كحزب رأينا كان واضح في أنه الاستفتاء ده ما وقته، يعني وقت ما مناسب للاستفتاء ده زي الانتخابات، يعني يجب أن يكون في وقت يعني كل الناس مستقرين وكل الناس يعني يستطيعون أنه يعبروا عن إرادتهم باستعجال في قيام الاستفتاء والإصرار على قيامه. يعني ده بيوري أنه في أشياء غير واضحة بالنسبة لنا نحن كمواطنين، يعني يجب تكون أهداف الاستفتاء واضحة ويجب أن يكون الوقت مناسب، بعد ذاك الناس يدلوا بدلهم ويختاروا في البيجنو. أنا أفتكر أنه كل الظروف لها أمنية لا سياسية لا نايم ما مهيئة تماما أنه يكون في استفتاء لاختيار النظام القائم بتاع الولايات أو العودة لنظام الإقليمي. أفتكر أنه ده ما وقته أبدا. صح أنت من حق مواطن دارفور أنه يعبر عن رأيه في شكل نظام الحكم الذي يستضيف، لكن يجب أن يكون الطرح في الوقت المناسب، الوقت الذي يحدد فيه كل فرد إرادته في أنه ماذا يريد. يعني التمرد انتهى أو ما انتهى بحاجة بيحددوها المتمردين وبيحددوها ناس الحكومة، أيهما انتهى من الآخر دي هم بيحددوها يعني. لكن نحن في كمواطنين الآن بننشد الأمن وبننشد السلام في كل الإقليم، يعني عايزين هدوء استقرار إحساس بالطمأنينة من خلال السفر من خلال التنقل من خلال الحياة في البيوت كده. نحن أصبح بالنسبة لنا طموح وبالنسبة لنا أمل، يعني شعنا الذي عاش الظروف الصعبة بتاعت اللا أمن دي بيبقى يحتاج للحد الأدنى عشان يقدر يعبر عن نفسه سياسيا أو اجتماعيا أو بأي منحة من مناحي الحياة. نحن الآن محتاجين لأنه نحس بالأمن أول حاجة، يكون مستقر من ثم ننطلق. أفتكر أنه الحل السياسي بالنسبة لمشكلة السودان ككل وليس مشكلة دارفور، يعني احنا بنتكلم عن حل لمشكلة النظام في السودان. يعني ما بيهمنا من يحكم السودان، لكن دايرين نحدد كلنا كفعاليات سياسية كحكومة كحركات مسلحة دايرين نحدد كيف يحكم السودان. وده طرح يمكن ظل إمام الصادق المهدي بيقدم المبادرات بيقدم الرؤى والأفكار وبيسعى بين الحكومة والحركات المسلحة وبقية المعارضة الأخرى إنه الناس يجمعوا على حاجة، والحاجة اللي بيجمعوا على هذه أو الشكل اللي بيجمعوا عليه ده يعني يبدأ فيه خارطة بتاع الطريق لحل مشاكل السودان. مشاكل السودان لا تحل مجزأة، لما نفتكر إنه في مشكلة بتاع الحكم الآن في السودان ككل، الحل يجب أن يشارك فيه الجميع. دي رؤيتنا نحن كحزب أمة. يعني
أستاذ محمد عبد الله عبد السلام نائب رئيس حزب الأمة بولاية جنوب دارفور بشكرك.
شكرا يا صادق، الله يخليك.
مستمعينا الكرام، الآن ننتقل إلى الأستاذة زهراء عبد النعيم الناشطة في مجال العمل المدني. أهلا ومرحب بك أستاذة زهراء.
مرحب بكم. الله
أسبوع الفات الرئيس عمر البشير زار دارفور وخاطب الجماهير من الخمسة عواصم بتاعت الولايات، تطرق في حديثه لجوانب متعددة. شنو تقييمك للخطاب والوعودات في كلام الرئيس، بالإضافة لأنه على ضوء الكلام ده بتشوفي مستقبل دارفور كيف؟ يعني
مرحب بكم والله وشكرا جزيلا يا نزبنجة، يعني المرأة العاكسة للحقيقة صراحة. حقيقي أنا يعني زيارة الرئيس يعني الواحد ما يتفائل بها كثير في أنه يعني يجي خير من بعدها لأهل دارفور، يعني لأنه أصلا لو في خير المفروض يكون في إبداء لحسن النية على الأقل. يعني القصة الجوي كان إبان الزيارة يجيس عشان الناس يعني على الأقل يقولوا والله صحيح توجه الحكومة ده توجهت للحلول السلمية وكده وكده وعدت ناس دارفور، لكن العكس. يعني يمكن القصة الجوي كان كمان يعني مركز أكثر، وبالتالي أنا يعني بفتكر إنه الزيارة هي أمنية في المقام الأول قبل ما هي تكون يعني فيها أي تطمين لأهل دارفور. بالنسبة للتنمية اللي تحدثوا عنها، يعني الآن القصف الجوي بيدمر في المدارس في موارد المياه، وبعدين تدمر وتجي تاني تقول لي زي ما بقولوا ذاك بس الضين دقوا يتعذر له، يعني يدمروا في المرافق الموجودة، وبعد ذاك عشان الواحد ما بتوقع إنه يكون في شيء. بعد ذلك حتى يعني معظم المشاريع السمة افتتاحة افتتحت من قبل افتتحت من قبل وبس يحصل لها ترميم وتفتتح. يعني بالنسبة مبنى التأمين في الجنينة، هل تتصور إنه دي المرة 17 يفتتح فيه هذا المبنى؟ من قبله ما عارفة مينوتو الدبة دي افتتحته، ومن قبلها علي محمود افتتحه، وبالتالي طريق الإنغاز الغربي من 200 ويعني سكر أهل دارفور والحاجات اللي فيه الفاتت وكده، وكل مرة يجي يقول افتتحوا كم مرة طريق الإنغاز الغربي. الموية حوض البقارة ده نحن من 200 نسمع ليه، نفس يهول الموضوع مياه ساق النعام بالنسبة للفاشر، وبالتالي مشكلة العطش هي موجودة الآن. يهول فاشر نحن البرميل بعشر جنيه في الفاشر عادي، وبالتالي يعني أنا بفتكر إنه الزيارة هي زيارة أمنية، وفي نفس الوقت الاستفتاء برضو ما أدى أي مساحة للاستماع للرأي الآخر. أنا بفتكر إنه صحيح هم أحزاب من الوحدة الوطنية، مؤتمر وطني ده بيقول حاجة واحدة، لكن على الأقل كان يدي مساحة يستمع للرأي الآخر، ده ما حصل. كل الناس اللي جابوهم الحشود الموالين، معناه عدم اعتراف بأنه في ذات رأي آخر هناك، ولا في ناس عندهم رأي آخر عشان يعني يستمعوا لهم. وضع الاستفتاء ذاته غريب، هو في الاتفاقية ذاته إنه المفروض يتم بعد عام فقط من توقيع الاتفاقية، خلاص في نهاياتها وما مشت كويس. هل بند الاستفتاء ده هو أهم بند الآن ما تنفذ وعايزينهم يوفوا بتنفيذه، ولا بس دايرين يعني يثبتوا إنهم يعني عملوا حاجة عشان القروش بيدفعوها المانحين ولا قطر؟ بعد ذات الحاجة الغريبة يعني حتى حركة التحرير والعدالة، كان الواحد يتوقع إنه حتى لو هم اختلفوا يعني هم وقعوا الشيء ده مع بعض، وقعوه إنهم هم عايزين إقليم إن شاء الله تكون فيه 20 ولاية، إقليم بولايات. ففي حتى في الإعلام في التضليل للناس، إقليم يعني بس قطية واحدة رئاسة إقليم في الفاشر وخلاص كده، وباقي الناس يتبعوها، ما كده. ناس مفروض يكونوا أمينين، المفوضية ذاتها تكون أمينة. في مسليدينج للناس يعني كل التأييد على اتجاه الخمسة قطاطي، ولا نحن ولا في قطية ولا في خمسة قطاطي، وأصل الأنظمة دي هي يعني حتتغير زي ما حاجات التانية قبل كده اتغيرت. مسألة أصبحت مصالح، يعني شنو إنه التحرير والعدالة القومي والتحرير والعدالة ديل بأيدوا خمسة ولايات وجد أي الإقليم، معناه كل زول داير هل هو يقرب من السلطة يحافظ على موقعه يحافظ على شنو؟ وبالتالي حاجة محزنة جدا جدا إنه لو بس الناس يتفاوضوا عشان المواقع وعشان المناطق، والله دي حاجة محزنة جدا جدا. المستقبل نحن يعني بنقول إنه أهل دارفور هم صابرين، وهم داموا على حق، لابد إن يوم من الأيام ينتصر الحق على الباطل. الأبرياء الشردوا وقتلوا ولسه القتل والتشريد ماشي فيهم، يعني رب العالمين ما معكم. بعد ده كله نحن بنفتكر انه في مجهودات الان ماشية، والمجتمع الدولي ده ما كله هو الاتحاد الافريقي ولا جامعة الدول العربية ولا غيرها من الدول اللي هي بتدعم جانب الحكومة. احنا بنفتكر برضو المجتمع الدولي في جانب واقف مع القضية ومع الناس، برضو في يعني الان يعني سواء كان على مستوى المجتمع المدني، على مستوى نداء السودان، ومستوى الحركات دارفور لسه موجودة، المسكين يعني يقضين على الجمر، ويعني في التهديد والوعيد الموجه لهم. رغم ده لكن احنا نتوقع انه اهل دارفور في النهاية حينتصر ان شاء الله.
شكرا لك استاذة زهرة عبد النعيم الناشطة في مجال المجتمع المدني.
شكرا لك.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا. أشكر الأستاذ محمد عبدالله عبد السلام نائب رئيس حزب الأمة بولاية جنوب دارفور، وبشكر الأستاذ زهرة عبد النعيم الناشطة في مجال المجتمع المدني، وبشكركم أنتم كمان على حسن المتابعة والاستماع، وحتى لقاء آخر لكم مني أطيب التحايا. مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبة 7315 والموجة 19 زبزبة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 0 470 00 20 80 0 0 470.
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
أعزائي المستمعين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وفي هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف كل من حسين أبو الشراتي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين ويعقوب عبد الله منسق عام معسكرات دارفور حول حديث الرئيس عمر البشير بإعطاء النازحين خيارات إما الأودة الطوعية أو تخطيط المعسكرات، فنشوف رأي النازحين فيما يختص بتصريحات الرئيس البشير. أهلا ومرحبا بك حسين أبو الشراتي، وبداية يعني كلامك شنو فيما يختص بالخيارات اللي منحها رئيس الجمهورية للنازحين، إما إنه يعني يمشوا لقرام أو تطوعية أو كمان يخطط لهم المعسكرات، أو كمان هو يعني وجه ولاة الولايات إنه يعني يخططوا للنازحين أماكن سكنية.
تعليقنا نحن كهن اللاجئين بخصوص الأوضة الطوئية، قوات البشير منذ 2016 شهر 1 يوم 12 إلى يومنا هذا شردوا أكثر من 200 ألف مواطن في جبل مرة وضواهيها المجاورة، وأكثر من 200 قرية تم حرقها ونحبها تماما، وأكثر من 47 خلوة لتحفيظ القرآن الكريم تم حرقها وقتلت طلابها ومشايخها، ولا زال القوات متواصلة للقتل والتشريد وطائراتها تقذف على رؤوس الأبرياء العزل، كيف يدعي البشير بالنسبة لأودة الطوئية والذين في قراهم شردوا الآن من قبل قوات البشير ولا زال الآن يشردون. فحقيقة نحن في هيئة النازحين واللاجئين لنا سؤال للبشير، الأوضة الطوئية يقصد به جميع فرار جميع المواطنين من قراهم إلى المعسكرات أم ماذا يقصد بالأوضة الطوئية؟ وإذا كان الإجابة لا، أهو يقصد أودة النازحين الذين نزحوا من مناطق جبل مرة التي تبلغ تعدادهم حوالي 200 ألف شخص في يوم 12/1/2016، أم النازحين الذين لهم 13 سنة بالمعسكرات النزوح وهم محددين من قبل الميليشيات المسلحة حتى لا يستطيعون أن يخرجوا للحطب فقط، وهم كلهم إما في معسكرات النزوح وفي معسكرات اللجوء؟ فهذه كلها أسئلة تنتظر الهيئة للإجابة عنها. وأما من جانب المساحة، الآن النازحين يسكنون في كل بيت حوالي 70 أسرة في مختلف الولايات وبل مختلف القرى على حسب التفرغة مع ذويهم أثناء الحرب، كيف تتم المساحة بهذه البساطة؟ وزيارة البشير يكمن إلى تفتيد المعسكرات بمفهوم المساحة والعودة الطوئية عن طريق الكذب، لأن البشير كل سنة يزور دارفور ولن تطبق أي شيء ولا زال الميليشيات يواصلون.
شكرا جزيلا لحسين أبو الشراتي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين. وننتقل ليعقوب عبد الله منسق عام معسكرات دارفور، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وتعليقك شنو حول يعني كلام الرئيس البشير بمنح النازحين خيارات إما الأوضاع الطوئية لقرام أو تخطيط المعسكرات، برضو وجه ولاة الولايات بتخطيط مدن سكنية للنازحين؟
حقيقة حقيقة سمعنا خطاب عمر البشير في نيالة يوم الاثنين، قال عنده خيارات للنازحين، وقال هو مع النازحين وكل ده كلام رسول ساكت، كون انه هو يقول عدانا خيارات، اما نقوم في سودينا ووانا جاهز، واما نرجع في اماكننا ويعمل واحد اثنين ترى ده كله اكاذيب وكلام ما له اساس من الصحة. لكن عمر البشير بخطابه ده يدلل النازحين، ونحن ما بدللنا خطابه، وخطاب ده ظل يتكلم اكثر هو عنده في ظاهر كلام وفي باطن كلام اخر، لانه عشان انه هو اصلا لو كان يعني ناظر الكلام ده حقيقه كان جرد ميليشيات الجرجويد كله كان جرد سلاحهم، وكان على الاقل هو ذاته يسلم نفسه في معقب الجنايات الدوليه. اذا كان اصلا هو بريء معناته ما بزول بحكمه، فخلاص المحكمه رأي انت اذا كان اصلا ما في عدله وانت ما عندك جرائم معناته يرفض معلومه، وكان يمشي ذاته على الاقل يبرر نفسه امام يعني انه المحكمه الجنايات الدوليه، وكان يبرر نفسه ذاته يعني في التهم بتاع الشعب السوداني. لكن الحقيقه ده كلامه اللي بيتكلم والواقع مختلف تماما اختلاف، خلينا في معسكرات النازيين والناجين ما قادرين يثبتوا. طيب عمر البشير اذا كان يدينا خيار، يعني هو علينا ما عبيد ملك له هو عشان يدينا خيار ان احنا نقعد هنا ولا ما نقعد هناك، ان احنا يعني ما قادرين باذنه ولا بامره، متى ما في السفر تصرفات على احنا غيرنا، فهو ما عنده خيار فوقنا، لانه هو اصلا لو رئيسنا كان ما يعتمد بشغل عنصري، لان قبائل محدده بيسلحهم وبضرب قبائل محدده، جيش السودان كله وكل الميليشيات تسخيره خاصه لقبائل محدده، تتكلم كلام زي ذاته، واصلا هو بيقول انه يجينا في قرانا، طيب ما له بيجيب الناس الجدد المستوطنين الجدد جاء في المناطق بتاع ارولا وجاء حتى قاتل في مناطق بتاع شمال دارفور وعن حد دارفور ده كلها هنا موجودين، لماذا يعني بنرجع كيف هو بيجيب الناس مسلحين من جديد؟ نقول الكلام ده كل الناس السامعين الكلام، النازيين واللاجئين وكل الناس اللي عندهم دليل والعالم، الكلام ده كذب والتضليل الراي العام، عشان ما ناس يقولوا انا قال الزول ده غير سلوكياته، ومرة بتصير حتى الان لسه في سلوكياته القمعيه، فعنينا ما بنسخه في خطابه على الاطلاق كنازيين ولاجئين، لكن نسيئتنا له اصلا يمشي يسلم نفسه لمحكمه الجنايات الدوليه، او يقدم استقاله وخليه السلطه يسلم للشعب، والناس يشكلوا حكومه انتقاليه لانه هو فشل في اداره البلاد، بدل ما هو يقعد يتكلم كلام كل يوم كلام وكل سنه كلام وكل شعر كلام، الكلام ده كله وكلام التنميه ما التنميه حسب ما بشير بيتكلم، هو ده البقاله اللي هو بيتكلم عنده كم سنه بيقول معارضه مع معارضه.
شكرا جزيلا ليعقوب عبد الله منسق عام معسكرات دارفور، وكذلك شكرنا لحسين أبو الشراتي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين على المشاركة، وكذلك شكرنا للمستمعين الأعزاء على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ملتقى جديد، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنستضيف خلاله المزارع مصطفى سيد خليل من القضارف عشان يكلمنا عن أوضاع الموسم الزراعي الماضي وتوقعاته للموسم الزراعي القادم، وقضية إعسار المزارعين في الولاية وعجزهم عن سداد التمويل المقدم من البنك الزراعي، وحنشوفه يقول لنا شنو.
ده البنك تقريبا مول الناس بغرابة التريليون المزارعين، لحد ما انتهت الزراعة المبلغ اللي كان موله البنك الزراعي للمزارعين كان 673 مليار دولار وشوية ودقاقات، ال 673 ودقاقات دي كان فيها 3 مليار لصغار المزارعين اللي هم عددهم كان حوالي 7000، ال 670 دي مليار دي لاعتبار المزارعين، يعني المزارع اللي عنده 1000 فدان فما فوق، ودي العدد حوالي 3000. الوضع بتاع السداد، اول حاجه غالبيه الان المزارعين دي السداد انا ما متاكد، يعني انا ما اقدر اديك رقم هنا، لكن يعني اكيد 70% من المزارعين ما منتجين هذا العام.
في تقديرك الاسباب الاساسيه لاعسار المزارعين شنو؟
اول حاجه المنطقه الشماليه دي كلها ما فيها انتاج، واللي هي غالبيه المساحه في الولايه، يعني لو اخذت المساحه الزراعيه في الولايه زي 7 ل 8 فالمساحه يعني المنتجة في الولاية كلها أنها ما فايت عليها مليون ونص، أو غار بيقول 2 مليون بس من السبعة وشوية دي، صغار المزارعين دي بالمناسبة بيزرعوا تلك المساحة، يعني لو احتبرتها 7.5 صغار المزارعين دي للشريحة دي بتزرع حوالي 2.5 مليون فدان، كويس؟ المتوسط بتاع الإنتاجية ده أنا ما مديه أكثر من شوال شوية، حتى بيت المسلمين يعني ترديراتنا الشخصيه للعيش بينا ما صايت له ربع مليون طن قالوا 3 وشويه مليون شوال. واضح الحكايه دي من سوق المحصول من 3 الى 4 مليون شوال، ده كله الانتاج بتاع الجباري. والسيسي ما كان صايت له 20,000 طن ولا حاجه، الانتاج مدني جدا. وكذا في الشعب بعد الشمس ما كانت بترمي 50,000 فدان بانتاجيه حوالي 3 طن للفدان. انا بقصد ليس الكلام ده منعكس على الفدان. الناس البنك الزراعي في الفتره اللي فاتت دي قاموا بحمله ضخمه جدا للسداد، ووضح ان المزارعين ما عندهم يعني الانتاج، ما كان في انتاج خالص. يعني المناطق الشماليه دي كومبليت ما فيها حاجه وكذا عليه حال. انا في تقديري الاحصار ما اقل من 70% من المزارعين.
دي المزارعين الكبار ولا الصغار؟
الكبار والصغار. الصغار ذاتهم زي ما قلت لك استعانت واحد جاي 5 جوالات، والصغار ذاتهم تم تمويلهم والكبار تم تمويلهم. لكن التمويل بصراحه خلى برضه في حصار كبير، انه فرض على المزارع اللي عنده 1000 فدان ويمول ب 100 مثلا، نقول 100 مليون، بيدفع 25 مليون لشيكان اللي هو تامين، بيسموه تامين على المدخلات. تامين ذاته ما كان تامن على الانتاج، تامين للمدخلات. يعني البنك الزراعي بيجيب قروض ودائما يضمن انه قروشه ترجع، فعشان يمولك بيفرض عليك انك تمشي شركه الشيطان. لما يديك 100 مليون بيديك ليها اكشن 75، تحول ال 25 دي للشيطان. ال 25 دي ذاتها كانت السنه اللي فاتت 7، السنه دي عملوها 25، رفع على قيمه التامين على ال 1000 فدان لتمويل ال 1000 فدان من 7 الى 25. وللاسف الموسم ما كان بالصوره الجيده، والاحصار في تقديري الشخصي انا تقديري يكون 70%. البنك على سن يستريد الدروس بتاعته دي بس في مقاضاه الناس وملاحظاتهم.
النائب الاول للرئيس كان زار القضارف في نهايه مارس، نتائج الزياره شنو في معالجه قضيه اعصار المزارعين؟
الزياره بتاعت النائب الاول اخيرا هنا في الولايه، هو في الولايه هنا في مارس 22، زي تم توجيه للبنك بانه ما يلاحق المزارعين والمزارع المحتر يتم تمويله للموسم الجاي. للاسف الحاجه اللي احنا شايفينها انه انت حتى لو مع التوجيه ده البنك برضه ما تسيبك، انت اي زول على المستوى الشخصي بيمشي يقعد مع ناس البنك ويشرح له الحال، لقوها مقبوله عيشوا بالتوجيه بتاع الرئاسي، ما لقوها مقبوله بياخذوا ويستخدموا معك الاجراءات، ده كله بالمناسبه لغياب الاتحاد، ما في اتحاد، المزارعين طبعا بيبقوا بالنيرابول وما في اتحاد، والغرامات ذاتها بما فيها رفع رسوم المشروع والتكلفه بتاعه التمويل المدخلات. لاحظ التامين على المدخلات، التامين المدخلات كان ترجع للبنك الزراعي وليس تامين زراعي بمعناه.
طيب اسباب فشل الموسم الزراعي السابق شنو؟
الاسباب مين السبب؟ طبعا ما في اليد اللي هو الامطار، لكن حصلت بعض الاشياء اللي هي تاخير الجادولين ما كان متوفر في حينه يعني، والطريقه بتاع التوزيع وكذا. الامطار كانت متاخره وما كانت عامه، وكان التوزيع بتاعه برضه ما بالصوره المطلوبه، ولذلك الانتاج بتاع المحاصيل ما كان بالصوره دي. الحاجه الاساسيه انا في تقديري الشخصي دائما يعني المشكله المحوريه في القطاع المطري هي ارتفاع نسبه التغلبات والمخاطر والتغلبات دي. في رايي عندها اسباب، في اسباب يعني ما في اليد اللي هو زي الامطار، لكن في اسباب اللي هي المواقف السياسيه للحكومه. يعني اي موقف سياسي للحكومه زي مثلا العقوبات دي، يعني المواقف السياسيه بتاعت الدوله بيدفع ثمن المزارع بصوره كبيره، ودي فيها تغلب وفيها مخاطر كبيره جدا على المزارع. ايضا السياسات الزراعيه والماليه، يعني زي سعر الصرف، زي السنه الماليه قلت لك، يعني تغيير السنه الماليه شيء مهم جدا لكل السودان، بالذات المناطق كلها اتجاه الطين المنبطن ده، الوقود سعره ارتفع في اثناء البتاع دي، هو زاد في مواطن.
طيب بخصوص الموسم الزراعي الجاي، الاستعدادات للموسم الجاي كيف؟
طبعا في القانون بتاع تنظيم مهن الانتاج الزراعي والحيواني، وده القانون اللي بيوجب تم حل الاتحاد. الوزاره تواصلها مع المزارعين لحد ما بدا ضعيف، في مزارعين كبار المزارعين يعني بيسمون الرواد، عددهم 12 واحد، دي المزارعين دي عندهم امتحان ضخمه، دول حاولوا هسه لتفادي الهنايه دخلوا في شراكات او عملوا شراكات حاجه كده زي تجمعات، ممكن يكون زي فير في عمل يعني شراكات او شركات تسميها، على سنه نتجمعوا كده على سنه نقدروا يعني سرور الغادي اللي يتفادوها. بقيه المزارعين اللي هو طبعا الغالبيه بيقوا هسه يعني فلنربل لاي قرارات الحاصلة دي، يعني رفع سعر الفدان من 1.5 جنيه، يعني المشروع ألف فدان من 1.5 مليون رفع الرسوم بتاعته السنوية لخمسة، وسع دفعات مزارعين خمسة وشوية من 1.5 لخمسة، اترفعت برضو سعر التسويق اللي هو سموها الجبانة والطحين وغيره، اترفعت الرسوم، أي رسوم بتخش المزارع ده تم رفعها بصورة كبيرة، والمزارعين لا مفلسين، ما في زارع راهق الآن الأزهار رغم أنها بدأت السوق زيادة بسيطة جدا لا تذكر، ولكن الأزهار متدنية جدا. زمان الزراعة في المطر ده مبنية على التغنوة اقتصاد بسموها الكوبول ثيوري أو نظرية بيت العنكبوت، يعني السنة لما يكون الإنتاج متدني المزارع عادة نفسه بيكون السعر مرتفع، المزارع بيزرع المحصول السعر ارتفع في الموسم بأكثر، لكن للأسف الإنتاج متدني والسعر أكثر تدنيا، فالإنتاج ما يقارنه جيش المزارع هيزرع شنو؟ الأزعار بتاعت السنسل متدنية جدا، ناس مخزنة على السنسل بكميات كبيرة، الزرع رغم أنه الإنتاج ما كبير ولا أي حاجة، ولكن الحكومة بتقول أنه في حاجة ما يغطي الناس والناس ما مستهلكين وكذا، فالمزارع ما عارف يزرح كم وكيف.
رأيكم شنو كمزارعين في أسعار الزرع المقدمة من البنك الزراعي؟
بنك خاتي الأرذل هنا البيع بالحجم اللي هو بالأرذل ما بالوزن اللي هو 2 شوال تنشاف بتتباع على البنك كثيرة منك ب500 جنيه، ودي طبعا بتدفع فيها الزكاة 10% وبتدفع فيها ترحيل تستحلية دمدلبة، والله تكلفتها تكون تصل في 600 جنيه، وبعد ذلك لما تيجي تقسم الزراعة وتيجي تقسم تكلفة التمويل والإنتاج الإنتاج حتلقى روحك ما عندك حاجة. المزارع بيدفع دمدلبه، يعني المزارع هنا أي شيء الزكاة اللي هي 10%، يعني المزارع لو جاب 100 شوال يدفع 10 شوالات ويجي يسجن برضه.
طيب بخصوص الموسم الزراعي عموما باختصار، توقعك شنو الموسم الزراعي الجاي؟
في بعض الناس قالوا في والله زراعة تعاقدية، يعني في بعض الرواد ديل والمزارعين الكبار ديل يبدون في بعض الجهات اللي من برا جات تعاقدت معهم لزراعة علاف، زراعة كده، زراعة جهات دارتي تستثمر حتي في سعوديين الآن بدويين، أما غالبية المزارعين الآن ما عارفين اكزاكتلي ما يعني ماذا يزرعون، كم يزرعون، كيف يزرعون، دي أزيلة خطيرة جدا، المزارع الآن تايه بصورة ضخمة جدا، وأنا أفكر أنه الدولة يجب أن تتدخل في حتة زي دي وتجيب مع المزارع.
المطلوب من الحكومة تحديدا شنو؟
المطلوب من الحكومة أن تتدخل الآن، تعيد اتحاد المزارعين تطوير الشخصي، تعيده فورا حتى ولو بطريقة بتاعت كثير على بال يتم في الانتخابات، يعني الاتحاد بيجي أول حاجة والناس تقعد تشوف ماذا تزرع، الحكومة تجيب على هذه الأزيلة، أي دولة راجلة تجيب الكلام ده، ماذا نزرع؟ كم وكيف؟ دي أي حكومة في العالم راجدة يعني تحدد، لا يمكن أن تترك الناس هكذا، يعني ما عارفين يسووا يزرع في بلد الزراعة أساسية في أول أمر.
في رأيك تأثير إحجام المزارعين على الزراعة والفشل المتكرر للمواسم الزراعية على الأوضاع عموما في الولاية شنو؟
طب المزارع إذا ما زرع ما في أمر، لأن حينفرض بصورة كبيرة جدا، لأنه حيكون في فقر، والفقر ده بيعبر عن نفسه بعدة أشكال، من بين العنف حيكون في عنف كبير، حيكون في تكلفة اجتماعية عالية جدا، وأسعى التكلفة الاجتماعية بالمناسبة عالية، يعني التكلفة الاجتماعية من انحرافات، من فساد، من يعني فتح العنوزة، عزوف الشباب عن الزواج، خروج الطلبة من المدارس، سوء التغذية وغيره، ولكن أخيرا بيعبر عن نفسه بالعنف ده في نهاية النفق، وأسعى بدأ السفر، وأنا أعتقد حتكون في تكلفة اجتماعية عالية، بعد ذاتها الناس ما تقدر تعالج هذا الموضوع.
في ختام الحلقة دي من برنامج حديث اليوم بنشكر المزارع مصطفى سيد خليل اللي كان بيتكلم معانا من القضارف عن مشكلات الزراعة وعسار المزارعين، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
سمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم في حديث اليوم، ونلتقي فيه بالشيخ علي عبد الرحمن شيخ مشايخ معسكرات النازحين واللاجئين بإقليم دارفور، وأيضا نلتقي بالسيد يعقوب عبد الله منسق المعسكرات بإقليم دارفور. وفي البداية نحن لنا أخونا يعقوب عن المظاهرات اللي قامت في كلمة واللي قامت في نيالة وعندها 3 أيام كده. أخي يعقوب كلمنا عن المظاهرات دي وحققت شنو يعني؟
طبعا يوم الثاني بالنسبة لمسيرة السلمية خرجنا 3 يوم، يوم السبت ويوم الأحد ويوم يوم الاثنين، ده النهاية، لكن ما النهاية لأننا بس دارين نشوف أنه استجابة الدعوة أو استجابة النداء بتاع المواطنين في دارفور، استجابة كويس، استجابة مع الرسالة ده ما بوصل عنده. فنحن بنشوف انه هم لما تتصرع للنساء يعني التزوير ارادتنا عن احنا بنطلب بكافه المدن وكافه اللاجئين ونستعد ناس الحكوم وبورسودان وكل التضامن مع ناس دارفور عشان ما يزوروا ارادنا دارفور كل الناس اللي يطلبوا وبعدين مش نطالب بتوقيف الاستفتاء علينا بنطالب باسقاط الحكومه لانها حكومه بتزور اراده الناس ودار يقسم البلد ودار بعد برضه عشان تجيب المدنيين يستبدلهم مع الاخرين وبعدين يجي يتكلم يقول حين يقول احنا قال ما كده
لو قلنا لك يعني انتوا قلتوا دارين ترسلوا رساله رسالتكم شنو للشعب السوداني
يعني رسالتنا عليها نقول لكل الشعب السوداني وكل جماهير المعسكرات النازيين وكل جماهير المدن ان احنا بندى يعني المسيرات ندفع في اليوم او يومين ونطلب مسيرات كبيره من اجل وقف التزوير الاراده ما يستفتى تزوير الاراده نتائجنا زي انتم في جدهم وما في حاجه اسمها استفتاء ما ممكن انت تجي تقسم الولايات بدون إذن الله هو أنت تقول أنا دار لك السكتة وصابة كده ما أنت معمن أنا الناس كله في المعسكرات وأنا أقول المدن ده كله غالبة المدن 90% ناس في المدن نازلين لأن ما موجودين في قوم الدور ما قدر يبقى في المعسكر والمعسكر ما شقات في المدينة بغسل وقاعد بخدم النادل أصلا في المدن نازلين.
كتر خيرك سيد يعقوب. بنسأل طوالي أخونا علي عبد الرحمن الشيخ علي يعني البشير قال أراضي جاهزة والسكن جاهز أنتوا بس ترجعوا مناطقكم هاي أنتوا رأيكم شنو يعني كإدارة؟
لينا في كلمة طبعا لينا ثلاثة يوم عندنا مثلا مسيرة سلمية وسمينا مع أنه رئيس جاي داير سما يشيل بلدنا يدي ناس جاي من الخلب وجاي من ريا اللي هي النيجر وماليا وتمسك ناس شاد والعاد ليبيا أكثر ناس طبعا داير يشوف منا بلدنا وقالوا في كان في كذا عنه توجهوا طبعا لينا قاعدين في المعسكرات وعلينا المسؤولين بتاع المعسكرات إذا نزول فات حتى ناس دي يعني هو داير يعمل استفتاء ولا مصوبين هو أنا بقول كان يشوفوا الحقيقة كان يورونا يعني هذا البلد قاعدين في المعسكرات يشاورونا ويسلمونا وقالوا نمشي نستفتح.
طيب يا شيخ علي هسه الناس الحكومة دارت تفرق ناس دارفور وجابت دخلت المشكلة بين العرب والزرقاء وكده انت كده رسالتك شنو لأخواننا أولاد العرب؟
وبرضو خلينا مع أخواننا العرب خاصة العرب كل العرب في دارفور أنا نقول لكم أخواننا أنتوا أخواننا أنتوا أخواننا ما تقاتلونا ساكت خلينا أخوانكم وخلينا طبعا عندنا عواقير مشتركين معكم عارفين إنه العرب والعرب دين عندهم مشتركين والآن أنا نقول من الليلة دارين شنو العرب ولا دين الزرقاء دارين شنو دارين نقول سوا عشان نقول نشاوروا أنت تشوفوا أنه الناس جابوهم من بعيدين وناس أنا ما أعرف الناس تكون كذا ناس تكون متوال ما أعرف الناس دين والتراب لازم وين خلينا عرمنا دين والله دايرينه وعرمنا دين رأينا واهي وخلينا نقول أي حاجة نحل مشكلة ما في مشكلة وخلينا من الليلة ما عرب ما عندنا أي مشكلة العرب بتاع دارفور يجيبوا لنا عرب بتاع البلاد الأجنبية وأنتوا يا أخوانا عرب كتبتوا في كلام زي ده ليه يا أخوانا عرفتوا تعالوا عشان نعملوا راي واحد خلينا العرب مثلا زي ميقات بني حزبة اللي هي تعاشا سلامات وكل الناس الزرقاء دي هنا جاي وأنتوا عرب جاي ما فاضي يعني ناس فاضي بدون كلنا تجانين عرب كان في شراري والأمم وعلينا عندنا الشراري والأمم وعندنا مثلا الحدود بين العرب وكل حاجة ويا أخوانا أرجوكم يا أخوانا أنا ما داري رواتي كتير
نوصل عرب بس شغلنا يسمى نتفي أسي أنت يعني أسي الناس بيكلموا إنه الحركات ذاتها يعني حركات مفرزة وكده ومفرقين وكده يعني أنت داري تقول لهم شنو لناس الحركات
ونقول لنا أسي الحركات كمان الحركات إذا كان بيقى كثيرة وما عندهم رأي وما عندهم وإذا الله ما ينفع أقول الحركات يكون عامل رأي واحد ويسمغ لأولا مين اللي يحكم يعرف الله ما ممكن أنتم يعني كل زول برشيك له ناس على حركة وعلى حركة بيكوكم خزاف لا لم سوا أول حاجة استلموا البلد وفاتك من هو الباكم يمكن تموتوا ذاتا يالكم يمسكوا يا أخوانا الشهداء ما تخاصموا بينك ما تشيكوا نفسكم براف أرجوكم جيبوا تمام وأجيبوا لنا الرجال علينا في المعسكرات والله لو ما أنتم أديتونا رأي بعض من هذا الأرجو أو علينا وصلنا أنت في ذات ما بنرجع غيرين في المعسكرات وعلينا والله جولا ونهارا قاعدين نقيم.
طيب يا شيخ علي عمر البشير يعني مبارح في زالنجي وقال خلاص يعني هم حرروا جبل مرة ودخلوا جبل مرة وكلام عمر البشير ده رأيك فوق شنو؟
اللي الليلة بشير وتجاهي مشى نسمع قال في جبل مرة قال هو مسلم جبل مرة والله العظيم كلام جبل مرة أنيب الإيمان قال الحوي جبل مرة الله ونزل جبل مرة ما في زول يستلم إلا كمس القرآن يعني زول عنده قرآن والله وكفات علينا والله عندي العاج في جبل مرة أبو رحال أما نين يستلمون هذا الكتاب نقول لا إله إلا الله هم نين مسلمين وناس يجون من بعيد يعني ناس ما عارفين هذا المسلمين كفار يستلمون جبل مرة دين فقالهم هندرين بيس الله لكن دينا وافين علينا وعرفنا كل من أجيب وشتاء.
شكرا جزيلا للأخوين يعقوب عبد الله منسق المعسكرات بدارفور معسكرات النازحين وأيضا شكرا للشيخ علي عبد الرحمن شيخ مشايخ معسكرات النازحين بإقليم دارفور في حديث اليوم. شكرا كتر خيركم.
برتقان مرة الله لقي منه اسمه أبصرة ما العسل كله. برتقان مرة الله لقي منه اسمه أبصرة ما العسل كله من جبل مرة البارد لذيذ ضله لا 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 الجبل عالي عالي وغالي الجبل عالي عالي وغالي كسوة الخضرة موت بالدالي كسوة الخضرة موت بالدالي حب في قلبي فيما في بالي من جبل مرة البارد لذيذ ضلوا لا 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 شرق الجبل جنة غرب الجبل فردوس شرق الجبل جنة غرب الجبل فردوس الطير بتغازل شلال وحب مغروس الطير بتغازل شلال وحب مغروس الدائر جننا بالخير دوام محروس من جبل مر البارد لذيذ ضلوا لا 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 الله أصفر جميل فنان بيبهر الإنسان أصفر جميل فنان بيبهر الإنسان حيوا الشباب في طور زوروا الملم كمان شباب في طور زور الملم كمان انت في قلبي انا ما ندمان قلت له كم مرة من جبل مرة البارد لذيذ ضلوا لا 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 أصفر جميل فنان بأبكر الإنسان حيوا شباب في طور زوروا الملم كمان حيوا شباب في طور زوروا الملم كمان انت في قلبي وانا ما ندمان قلت كم مرة الله من جبل مرة البارد البارد الذي ظلوا
راديو دبنجا راديو دبنجا
كان عندي يا ما كان كان عندي يا ما كان كان عندي أسرة وبيت كان عندي لمبة وزيت كان عندي أسرة صباح ملان أطيار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في حلقة جديدة من برنامج المفقودين. بنعتذر للناس اللي حاولوا يتواصلوا مع البرنامج في الأسبوع الفات لأنه كنت غايب أنا في إجازة قصيرة، وبوعد الناس اللي خلوني مرهم أرجع ليهم في أقرب وقت عشان أسجل معهم. وشكرا لكم لمتابعة برامج راديو دبنجة بيجيكم عبر الموجة القصيرة والستلايت والإنترنت. نخش طوالي في النداءات اللي وصلتنا للأسبوع ده من شنقل طوباي. النداء الأول جانا من محمد عبد الله آدم، وبيفتش لأخوه يوسف عبد الله آدم. يوسف كان شغال عسكري في الجيش، في الأول كان في واو وتاني جي الخرطوم، ومنها كان ناوي يرجع نيالة، فتحرك وجاء مرة وصل الأبيض في طريقه لنيالة. الكلام ده كان سنة 2004، ومن ديك أخباره تاني انقطعت، ما عرفوا الجهة المشى عليها، يعني ما وصل نيالة وما عرفوا مشى وين تاني. الكلام ده من سنة 2004. نسمع جزء من النداء.
أنا اسمي محمد عبد الله آدم، أنا ساكن في دارفور. يوسف عبد الله آدم ده كان عسكري جيش، كان ما شاء الله وجا خرطوم مرافق، وأنا ذاته كان كنت في خرطوم وجا تم ماشي شهرين، وتحركت من الخرطوم ماشي نيالة، خش الأبيض لحد تم شهرين عندي أخباره في الأبيض. وطاني من 2004 طاني لا سنين خبر ولا حي ولا ميت، ما عارفين اتجاه وين. عنده أخوه بقول له عبد الشاف عبد الله آدم وأحمد عبد الله آدم وكلتور عبد الله آدم ووالدته حوايا محمد نهار. زوده طبعا والله يعني الوالدته ذاته بفتش عليه وكده، والناس فتشوا وما سمين أي خبره.
هل عنده خبر أو معلومة من يوسف عبد الله آدم ممكن يتصل بأخوه محمد عبد الله آدم في نمرة التلفون 09-11-41-08-96. النمرة مرة تانية أقولها بالراحة شوية: 09-11-41-08-96.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا
نداء جاي. ده نداء قصير من محمد عثمان محمد عبد الرحمن من حي السلام بكوستي، بيفتش لي ودخته اسمه محمد حسين محمد عبد الله، عمره زي 30 سنة، وبلقبوه بقول له فيل، يعني محمد حسين فيل. طلع من قبل 6 سنوات وما تعرفت الجهة المشى عليها. دي كل المعلومات في النداء، نداء قصير زي ما قلنا، نسمع كلمتين منه.
اسمي اسلام محمد الرحمن السلام كوسي، والله لي 6 سنة، بس انا 6 سنة طلع بس، امه دهور عقده ويعني الاسره كلها يعني تعبانه. زول خاله اسمه محمد حسين محمد عبد الله، من هذا استاذ عنده سياسي بس اي زول ترى، لكن امه هنا ما خلت ريحتنا، يعني ما ريحتنا، لا تلاقي يشوفوا ولا ذي تطلعين بيه ويجي كذا، وانا والله بس ما أعرف أي عن طارفين، بس يوم طلع بس أعرف إنه جوا برا ما أعرفناه.
هل عنده خبر أو معلومة من محمد حسين محمد عبد الله الملقب بفيل ممكن يتصل بخاله عثمان محمد عبد الرحمن في نمرة التلفون 09-06-54-83-21. النمرة مرة تانية 09-06-54-83-21.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا مكان.
من الجنينة حي الجبل نداء من أبكر محمد أرباب، وبيفتش لولده عوض أبكر محمد أرباب. عوض ده مرق من الجنينة مشى ليبيا، وسمع بيه من هناك من ليبيا قال داير يقطع البحر يمشي أوروبا، وأخباره هسه انقطعت عندها 8 شهور ما سمع منه حاجة، وبعدين مقلقين ما عارفين الزول ده حصل عليه شنو، انسجن ولا قطع البحر ولا لسه متواجد في ليبيا ما معروف. نسمع جزء من النداء.
عبدكر محمد أرباب، عبدكر محمد أرباب زمان سابقا في جرديئة جنينة، جنينة هي الجبل، بعدين لا عوض أبكر محمد أرباب ده مرض من الأسمر من الجنينة مشى ليبيا، من ليبيا يتحرك، قال بقول دار يمشي على من قال البحر وقالوا يتحرقوا لكن مشى خشت البحر ما بحر يعني حتى البهوغو والزول ده من فارق معنا قريب 8 شهور ده عمره 25 سنة كده على الطالب لا هو فينا يتحرق قالوا الزملان وقال للناس قال ما يرمنا قالوا ما دار قال نمشي نبتع البحر ومن ده قصوا ما الدولة برغية لعدى ماشين 8 شهور دول ده قطع ولا هو موجود في السجون ولا كده ما معروف.
عنده خبر أو معلومة من عوض أبو بكر محمد أرباب ممكن يتصل بوالده في نمرة التلفون 09-17-21-63-21. النمرة مرة ثانية 09-17-21-63-21.
كان عندي يا مكان كان
نداء جايدة من نيالة من نور الدين تاج الدين آدم بيسأل من أخوه إبراهيم تاج الدين آدم. إبراهيم كان في ليبيا زمان وزوج من مرأة هولندية بعدين قالوا رحل واستقر في هولندا لكن برضو جاءت أخبار تانية قالوا زولدا موجود في ألمانيا لكن الخبر طبعا ما مؤكد. المهم إبراهيم تاج الدين آدم أخباره مقطوعة من 35 سنة ما في زول لقاه وما في زول عارف الجهة الموجود فيها حاليا ويا ناسي. نسمع جزء من النداء.
والله أنا من نيالة لكن نفسي ساكن في الخرطوم هنا من نور الدين نور الدين تاج الدين آدم. والله أنا عندي أخوي مرض من بدري جدا وكان في ليبيا وقال من زوجته هولندي وأسر في هولندا له كم سنة ما لاقين أخبار اسمه إبراهيم تاج الدين آدم. والله طلع من له هسه قريبة 35 أو 40 سنة ومن ليبيا دي زوجة الهولندية طلع مشى هولندا. والله ما لقيت منه خبر. في ناس بيقول لي في ألمانيا مش كلام ما تكون ساكت وفي ناس بيقول لي لا في هولندا.
عنده خبر أو معلومة من إبراهيم تاج الدين آدم ممكن يتصل بأخوه نور الدين تاج الدين من نمرة التلفون 09-15-16-83-39. النمرة مرة ثانية 09-15-16-83-39.
كان عندي يا مكان كان عندي يا مكان.
من أم بدة دار السلام بأم درمان نداء من عيسى علي حسن فضل بيسأل من نفرين من أخوه آدم أبو بكر ملقبينه بيقول لي آدماي كان شغال في الجيش في بورسودان تابع للكتيبة 148 وأخباره انقطعت من سنة 2010 ما في زول عرف الحصل عليه وشنو أو أجيها المشاع عليها. برضو بيسأل من أخته حرم عبد الرحمن أحمد وزوجها اسمه إسحاق آدم أحمد كان في تبري غرب طويلة ومن حصلت مشاكل دارفور دي بيقول أخباره انقطعت وما تعرف الحصل لهم شنو أو الأجيها اللي موجودين فيها. وعيسى بقول تقريبا هسه زي 11 سنة ما سمع منهم خبر. نسمع جزء من النداء.
خلاص الاسم عيسى علي حسن فضل دار السلام عم درمان حلة جديدة عندي آدم أبو بكر آدم أبو بكر تابع لقوات المسلة بحر الأحمر كتيبته 148 الفرقة 16 طبعا زرنا والله من 2010 لحتى الان ما تمينا اي خبر بتاعه. انا في مدعي بس يقول اي زول تعرف ادم ده ان شاء الله يتصل لنا بنفس الرقم 09-182-080-5 وعنده اختي ده بقول له حرم عبد الرحمن احمد ده طبعا كان خرجت من مرلا زوجه بقول له اسحاق ادم احمد ودقوني إسحاق ده طبعا ساكن في تبري. أنا أقول يا أخي يا إسحاق على الله شوية اللي بتنازع شيف محل أهله وأهله يعرفوكم وتعرفوهم إن شاء الله محلهم.
هل عنده خبر أو معلومة من آدم أبو بكر الملقب بآدم أي كان في الجيش شور سودان أو من حرم عبد الرحمن أحمد وزوجها إسحاق آدم أحمد ممكن اتصل بعيسى علي حسن فضل في مبدأ دار السلام في نمرة التلفون 09-18-20-80-55. النمرة مرة ثانية 09-18-20-80-55.
عندي يا مكان كان عندي يا مكان.
من وحدة دليجة الإدارية محلية فاضي صالح، نداء من عبد المالك إسحاق أحمد الرشيد. بيسأل من أخوه عبد الرحمن إسحاق أحمد الرشيد، طلع من سنة 81 وأخباره انقطعت. في سنة 91 سمعوا بيه قالوا قاعد في منطقة دونك طه ودونك أبيض دي في محلية أبو جابرة، لكن من ديك تاني ما في دول سمع منه حاجة أو جاء منه خبر مؤكد. نسمع كلمتين من النداء.
أنا عبد المالك إسحاق أحمد رشيد من قرية بريقي، وحدة دليجة الإدارية التابعة لمعتمدية وادي صالح، بفتش عن أخوي اسمه عبد الرحمن إسحاق أحمد الرشيد. هذا الرجل طلع من عام 1981 وفي عام 1991 سمينا خبره قالوا قاعد في دونك أبيض ودونك طاحة والمناطق بتاع أبو جابرة، ومن ذلك اليوم ليومنا هذا لم نسمع خبره. فنرجو إذا هو قاعد وسمعنا أو كمان أي إنسان داري مهله وهو شافه يتصل بالرقم الآتي 0-122-940-756 0-122-940-756.
هل عنده خبر أو معلومة من عبد الرحمن إسحاق أحمد الرشيد؟ ممكن يتصل بأخوه عبد المالك إسحاق في نمرة التلفون 09-04-82-64-10. النمرة مرة ثانية 09-04-82-64-10.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا مكان.
على كده اخواننا بنكون وصلنا لنهايه الحلقه دي من برنامج المفقودين. اذا تعرفتوا على اي واحد من الناس المفقودين او عندكم زول مفقود دارين تبلغوا عنه، ممكن تتصلوا بينا في راديو دبنجا في نمرة التلفون 00-31-20-8-3-4-7-0. نمرة تلفون راديو دبنجا مرة تانية 00-31-20-8-3-4-7-0. ولغاية ما نلقاكم المرة الجاية في حلقة جديدة نقول لكم أقعدوا عافية وربنا يجمع الشمل.